لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام بباب الإيلاء والطهار والكفارة، وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا باهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر.
وعنه
رضي الله عنه أن رجلا باهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة، وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه كفر ولا تعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كم في حديث؟
وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد رحمه الله تعالى في باب الظهار، والظهار مأخوذ من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه والذين يظاهرون، وذكر الظهار وهو مأخوذ من الظهر، وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه منكر من القول وزورا، وهو محرم. واختلفوا هل إذا شبه الرجل زوجته بأحد محارمه هل يكون ظهارا؟ هل يكون ظهارا؟ قولين لأهل العلم، من هم من ثبت على النص؟ سلام. قولين يا أهل العلم، القول الأول بأنه لا يكون ظهارا، وإنما النص ورد بقوله أنت علي كظهر أمي. والقول الثاني بأنه ظهار، لأنه شبه زوجته بمن تحرم عليه مؤبدا كأخته أو خالته أو ما إلى ذلك، وهو الأقرب أن يكون ظهارا إذا شبه بأحد محارمه ممن تحرم عليه على الأبد. والظهار قد يكون مؤقتا بوقت محدد كما في الحديث الثاني حديث سلمة ظهر منها فقط شهر رمضان، فلا بأس أن يكون محددا فلا يقربها حتى تنتهي المدة التي حدد، وإذا قربها أثناء المدة يجب عليه الكفارة، والكفارة كفارة مغلظة عتق رقبة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وكفارة العتق وكفارة الصيام هذا مشروط فيها من قبل أن يتماس بالنص بنص القرآن، وأما إطعام 60 مسكين إن لم يستطع الصيام فهذا أيضا مأخوذ بالقياس، لم يذكر في الآية من قبل أن يتماس في الإطعام، وإنما مأخوذ بالقياس. وهذا هو الأقرب، والمقصود بالإطعام ليس إخراج طعام 60، وإنما المقصود إطعام 60، يعني 60 شخصا. وقيل أنه لا بأس إذا أطعم شخص 60 يوما، يعني مكرر، لكن الصحيح أن العدد مطلوب وليست الكمية. وفي هذه الأحاديث حرص الصحابة على العلم وصراحتهم بما وقع عليهم حتى يعرفوا الحق، وفيه أن السؤال لا يستحيا منه لمن أراد طلب العلم. وفيه أيضا أنه إذا وقع على زوجته قبل أن يكفر فهو قد وقع في شيء محرم ومنهي عنه، يجب عليه التوبة ولا يجب عليه أن يكفر مرتين، وإنما تكفيه كفارة واحدة. والصيام لا بد من التتابع، والشهرين قيل أنهما شهران هلاليان وإن نقص عن 60، لكن الأولى أن يصوم 60 يوما لقوله في الإطعام إطعام 60 مسكينا، يعني أنه عن كل يوم مسكين. يجوز له الإفطار إذا كان أصابه عذر، يجوز له الفطر فيه في رمضان، ثم بعد ذلك يواصل الصيام. والله أعلم. إذا ظهر مطلقا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا يجب عليه الكفارة. إذا أراد زوجته يجب عليه الكفارة، والكفارة مرتبة. لكن إذا ظهر منها شهرا كما في حديث سلمة، شهر ظهر منها شهر رمضان، فإذا انقضت العدة ما عليه كفارة. لكن إذا وقع عليها أثناء العدة يجب عليه الكفارة.
الشهر واليوم كله حرام.
نعم،
الشهر واليوم كله حرام،
كله حرام، كل منكر. الله سبحانه وتعالى قال منكر من القول وزور. لكن إذا ظهر منها شهرا له ذلك، ثم بعد ذلك يكفر. إذا وقع عليها قبل الشهر أو عاد قبل الشهر وكفر، أنا صبر حتى انتهى الشهر 30 يوما، أو أنه 29 إذا كان الشهر 29 أو 30 يوما رمضان، ثم عاد إلى زوجته بعد ذلك فلا بأس. وإذا وقع عليها قبل أن تنتهي المدة، نعم، ها؟ شهر كامل يصبح. طيب يصوم شهرين كيف يسوي لها؟ اي نعم نعم. اختلفوا في هذا إذا شبهها بعضو غير ظهر أمه ممن يجوز له النظر إليه من الأعضاء. لكن الأقرب أن الكل واحد. إذا شبهها بعضو من أعضاء أمه، أمه محرمة عليه، إنما يقصد التحريم. والعلم عند الله. ذكر بس أمشي في هذا الموضوع. اقرأ إيش بعده؟ إيش بعده؟
اللعان.
اللعان؟ اقرأ حتى يشوف.
باب اللعان.
جرب المقلب عند الله تسمع.
باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم.
زيد شيء
النص ورد في ذكر، يقول الإمام المسلم رحمه الله تعالى النص ورد في ذكر الظهر أنه تشبيه الزوجة بالأم، والباقي ألحق بالقياس أمر هذا المعنى.
بس
هنا يقول محمد بن لقمان الشرفي يقول إذا وقع تشبيه الرجل زوجته بظهر الأم وإن شبهها بعضو منها كغير الظهر فيعتبر ظهارا أيضا.
نعم، هذا عن طريق القياس، لأنه شبه زوجته بأمر محرم عليه. أورد رحمه الله تعالى كتاب اللعان، واللعان مأخوذ من اللعن. ها؟ كلهم في كلهم في بس حدد الساعة كلهم الساعة كم كلهم في ساعة الستانبول الملاعنة مأخوذ من اللعن وهو قول الرجل في الخامسة أن عليه لعنة الله فسمي لعانا وهي الملاعنة وهذه تحدث عندما يشك أو يتأكد الرجل من خيانة زوجته أنه وجد معها رجل فيتهمها بذلك فيحدث بينهما لعان وهذا من حرص الصحابة على العلم وعلى معرفة الأمور وولي الأمر قبل أن يبدأ باللعان ينصحهما ويخوفهما ويذكرهما بالله سبحانه وتعالى وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويبدأ بالرجل في اللعان فإذا أقسم بالله أربع أيمان فإذا أتى الخامسة فليوكل أحد يضع يده على فيه يضع يده عند الخامسة قبل أن يجري اللعان أو يلعن ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويخوفه ثم يذكر الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم يؤتى بالمرأة ويذكرها بالله سبحانه وتعالى فتقسم أربع أيمان وإذا وصلت إلى الخامسة يخوفها بالله سبحانه وتعالى ثم تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم بمجرد نهاية اللعان تحصل الفرقة وفرقة أبدية ولا يحتاج بعدها إلى قلق إذا انتهى اللعان تمت الفرقة ما يحتاج إلى طلاق هو فرقة بنفسه فتعرض عليه مؤبدا ليست مؤقتا وإنما تحرم عليه مؤبدا والولد الذي تلاعن عليه ينتفي منه وينسب إلى أمه على خلاف أنه إذا ضمه إليه أو اعترض به أبوه يعني الذي زنى قال قوم نلحق به فالصحيح أنه لا يلحق به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه الله أعلم لكن إذا نكل الزوج يقام عليه حد الخمس وهو الجلد إذا نكل عند الخامسة ولم يتم اللعان يقام عليه حد الخمس لأنه إما أن يأتي ببينة وإما أن يلاعن إذا لم يأتي ببينة ولم يلاعن يقام عليه حد القتل.
نعم
هو عاد براحته اذا كان يبغاه ولا يطلقها. يعني ما تم اللعن ما تم اللعن. نعم
واذا نقلت ترجم
واذا نكلت ترجم اذا نكلت يقام عليها الحد. يعني انها اعترفت لان اقامه الحد اما بشهاده اربع شهود او الاعتراف كالغامديه الذي اعترفت الرسول صلى الله عليه وسلم بانها زنت وكان لك المراه الاخرى الثانية الذي أتت وقال الرسول طهرني وكانت حاملا فقال ارجعي. فالحد يقام إما بالاعتراف أو بالبينة. نعم الإسلام واسع في حفظ هذه الضروريات الخمس ومنها الأعراف الدين والعقل الأموال والأعراض. لكن كل هذه الأمور لا تتم إلا بالأمن. هذه الأمور لا تتم إلا بالأمن ولا يتم الأمن إلا بولي إلا بولي أمر.
وعنه رضي الله عنهما
قال شيخ الله
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكم على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
وهذا الحديث في بيان الفرقة بعد الملاعنة بمجرد الملاعنة قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. فقال رسول الله مالي يعني المهر الذي أمهرتها يعني روح. قال إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها يعني أن ذلك لا يحل لك أن تأخذ من المهر الذي أعطيتها شيئا. وهل اللعان طلاق أو فسخ؟ الصحيح أنه فسخ. مثل الرجل الذي يتزوج ثم تبان بعد ذلك المرأة بأنها أخته من الرضاع ما يحتاج إلى طلاق. فسخ ولا محرم عليه على الأبد. كذلك هذه المرأة بعد اللعان يكون فسخا تكون محرمة عليه على الأبد. وأما لا يحل له أن يأخذ من المهر الذي أمرها شيئا والذي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها يعني انتهى ما لك هناك سبيل أو طريق يحل لك أن تتزوج حتى لو تتزوج بأكثر من واحد ليس لك على ذلك ليس لك عليها سبيل. نعم اشغل في الله النقول.
يقول الإمام الشيخ عبد الله البسام في مسألة النقول وقد اختلف العلماء فيما يترتب على نقولها فذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله أنها تحد واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم وهو ظاهر الآية. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تحد بمجرد النقول وإنما تحبس حتى تقر بالزنا أربع مرات أو تلاعن.
قول الإمام أحمد فيه نظر لأن الآية قوله والخامسة أن غضب الله عليها فإذا شهدت بالأيمان الأربعة ثم نكلت عند الخامسة فيقام عليها الحد. كذلك الرجل إذا نكل عند الخامسة ولم يتم اللعان أقيم عليه حد القتل.
أكبر.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه.
وهذا أيضا في من لعنت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكم لصادق، لأن معرفان الحق أين هو. المرأة تعرف الحق، تعرف أن زوجها صادق أو كاذب. قال إذا أتت به أبيض سبط فهو لزوجها، يعني الشعر أبيض شعره سلسا، وإذا كان أتت به جعدا
أكحل
جعدا يعني أن شعره جعد فهو لمن لعنه عليه، يعني أن على للرجل الذي وقعها أو زنى بها. وقيل أنهم نظروا إليه ما خرجت على الذي لعنت عليه، لكن الكتاب بلغ وانتهى الموضوع، لعنت وخلاص ما تحد لأنها لعنت، والذي دليل على أنها إذا نكلت أقيم عليها الحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
يعني موجبة للنار ودخول النار، لأن الأمر عظيم وهي الخامسة عند قول الرجل أن لعنة الله عليه يوضع، وهذا فيه التوكيل في إقامة الحدود، في جواز التوكيل في إقامة الحدود. يضع يده، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أن يضع يده على فيه قبل أن يقول أن لعنة الله عليه، وكذلك المرأة قبل أن تؤدي الخامسة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أنسفتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا الطلاق إنما من باب تأكيد الفرقة، وإنما تمت الفرقة بالملاعنة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يطلقها، لكنه هو الذي طلق من عنده تأكيد على أنه لا يريدها. فالطلاق ما يفيد، إنما الفرقة تمت بالملاعنة، أما الطلاق فالرجل يؤكد بأنه لا يريد تلك المرأة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غردها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها، رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها.
أورد رحمه الله تعالى في قصة المرأة الذي اشتكى زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لا ترد يد لامس، وذهب العلماء رحمهم الله تعالى في هذا إلى أقوال ثلاث. القول الأول بأنها لا ترد يد ملتمس، يعني ملتمس الصدقة، وأنها تخرج من مال زوجها صدقة على كل من مد يده ملتمسا المال. والقول الثاني بأنها تتعرض للرجال وتقع في الفاحشة، وهذان القولان مردودان. القول الأول وهو عدم رد طالب الصدقة، ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بتطليقها، وإنما كان يقوله كان يقول له أمرها بأن لا تخرج من مالك شيء أو انهرها، ما يقول له طلقها. وأما الأمر الثاني فصاحبه ديون، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقره على ذلك، يرضى الخبث بأهله ويقول ارضى عن زكا. وأما القول الثالث فهي فيها تسامح بمخالطتها للرجال، وذلك بالكلام معهم كما يفعل بعض النساء الآن. لو كانت تريد شيئا من البقالة اتصلت بالبقال، أو تتصل بصاحب البنك أو صاحب الاتصالات في شأن لهم، وقد فيها زوجها وأخوها. ولكن النساء تجاوزوا في ذلك، فهي يعني سهلة في مخالطتها للرجال وملاسنتهم والحديث معهم، وهذا أقرب الأقوال. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم غربها، يعني تغرب أنت وياها، يعني سافر بها بعيدا، أبعدها عن هذا المجتمع. قال أخاف نفسي تتبعها. وفي بعض الروايات قال وطلقها، وعندما شك أنه أن نفسه تتبعها قال تمتع بها على وجهك. ولا يرضى ولا يمكن أن يرضى له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمتع بها وهي تعمل الفاحشة. فهذا القول بعيد، والقول الأول بعيد، وإنما الثاني القول الثالث هو الأقرب، لأنها فيها تسامح. والله أعلم. على مين؟ الرجل فينه؟ تتصل بزوجها وتقول له اتصل بصاحب صاحب الماء، قل له يأتي بالماء. هذا هو التسامح الآن أصبع عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها نعم ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
اشغل في البصة. نعم.
يقول الإمام السام رحمه الله تعالى درجة الحديث الحديث حسن. قال ابن حجر أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ابن حبان والحاكم وصححه وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري انتهى. وابن يونس وثقه ابن حبان، ومنهم من جعله مجهول الحال، ولذا قال ابن حجر في التقريب مجهول الحال مقبول.
إذن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لتفرد عبد الله بن يونس، السعيد المقبري وتوفيق بن حبان لا يقبلوا إلا إذا وثقه معه غيره معتبر. لكن الأمر خطير أن تدخل المرأة على ناس أو نسب ما ليس منهم، يعني أنها تفعل الفاحشة ثم تضيف ذلك الولد إلى نسب هؤلاء، أو أن الرجل يتبرأ من ابنه وهو ينظر إليه، يعني يتبرأ منه، كل ذلك من الكبائر وأمر خطير. وإن كان الإسلام فيه معظم قال نعم، وهو من الكبائر، لأن الكبائر ما توعد عليه بحد. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين.
من؟
وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
قال في الاعتراف: إذا اعترف الرجل بابنه أنه ابنه ثم بعد ذلك رجع وقال لا، لا يعتبر ذلك النفي، وإنما يعتبر الإقرار الأول. ما ظل في الحديث هو موقوف. نعم. وهذا واضح أن الأب إذا اعترف بابنه لا يجوز له النكول أو الرجوع بعد ذلك. نعم. هذا شيء كبير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
أورد رحمه الله تعالى في قصة هذا الرجل الذي أتى يعرض بزوجته وأنها ولدت له غلاما أسود لأن ولده بيض، وقال ذلك الولد أسود، فشك فرفع أمره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرادهم شيء أو شكوا في شيء أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه وهو موجود معهم، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتى هذا الأورق إذا كان كل الإبل حمر؟ قال: لعله نزع عرقا من جده وجد جده. قال: أيضا هذا ولد أخر له نزع هذا. ونهاه عن أن ينتفي منه لأنه أتى أراد أن ينتفي من ذلك الولد. وهذا فيه أيضا دليل على القياس، دليل على القياس. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وآفنا بمن عافيت. نعم.
أو قصد بالظهارة على هل يقع أو لا يقع؟
إذا ظهر،
إذا قصد بظهاره الطلاق،
الطلاق لا يقع، يقع الظهار. الطلاق لا يقع لأن الظهار ليس طلاقا.
نعم.
إذا قال: أنت علي ظهرك ظهر أمي، وقال: إنما أنا أريد طلاقا، نقول: ليس يقع الطلاق وإنما يوقع الظهار. إيش؟ كيف؟ لا، ما من كناية الطلاق، ما له حكم آخر.
شوفنا.
يعني صاع
والله اختلفوا هل هو مد او صاع او نصف صاع على ما جاء في حديث سهل بن حجر، ولعله الاقرب ان يكون نصف صاع. انا ما عندك كتاب
المنصة الغير كتبه